يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النمل في الآية 23 والآية 24 حكاية عن الهدهد عندما خاطب سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، قال: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بعدما تكلمنا عن معنى السجود وتكلمنا عن آيات السجدة في القرآن وتكلمنا عن حكمة السجود وحكمه، وحكمه الشرعي الفرعي وحكمه في الصلاة وفي آيات التلاوة وعند الشكر، وتكلمنا عن أفضلية بعض البقاع على بعض وأن أفضلها على الإطلاق ما ضم جسد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن الإمام الحسين كما هو مضمون الخبر أن الإمام الحسين هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتتحقق هذه النتيجة تبعا لما تقدم من الكلام، ألا وهي أن التربة الحسينية من أفضل بقاع الأرض. على هذه النتيجة السجود على التربة الحسينية هو سجود شرعي لا سجود بدعي من البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهي جزء من هذه الأرض. والسجود على التربة سجود على محبوب لله جل وعلا، أما أن هذه التربة الحسينية هي محبوبة عند الله لما لها من خصائص سيأتي ذكرها، بما لها من خصائص فالسجود عليها بما لها من خصائص يكون السجود له خصائص من خصائصه حينئذ عفوا للسجود عليها بما لها من خصائص يكون للسجود حينئذ له خصائص. هذا السجود على التربة الحسينية بما له من خصائص لا ينافي التوحيد بكل أقسامه. هرج علينا ولا شأن للعامة إلا التهريج والافتراء على الشيعة، هرج علينا بأن السجود على التربة بدعة، أي أنه أمر محرم، نحن أدخلناه للشرع بعنوان أنه محبوب، أن السجود على التربة بدعة من جهة من ناحية الحكم الفقهي، وأنه شرك من ناحية الحكم الاعتقادي. ومن أجل رد هذه الشبهة ومن أجل إكمال البحث في السجود على التربة الحسينية اثنين، ومن أجل معرفة أن سجوده على البسط والتنافس والفرش ليس سجودا شرعيا بل سجود محرم مبطل للصلاة، لهذه الأمور الثلاث لابد من البحث حينئذ في عدة جهات. الجهة الأولى في التوحيد الربوبي، سابقا ذكرنا شيء عن التوحيد الربوبي والآن نريد أيضا أن نتكلم عن شيء آخر من التوحيد الربوبي، أو فقل نريد أن نقارب التوحيد الربوبي من الجهة غير الجهة المتقدمة. التوحيد الربوبي هو من جملة التوحيد الأفعالي، اللي هو القسم الثالث من التوحيد، في توحيد الذات، في توحيد الصفات، في توحيد الأفعال، في توحيد العبادة. التوحيد وتوحيد الربوبية من جملة التوحيد الأفعالي الذي هو من جملة التوحيد الإسلامي. معناه أن المدبر والمربي والمنظم لعالم الوجود بتمامه هو الله جل وعلا. كلمة الرب التي تدل على التوحيد الربوبي تكررت في القرآن أكثر من غيرها من صفات الله جل وعلا، حتى أكثر من لفظ الجليل، تكررت حتى بلغت 900 مرة في القرآن، طارة بلفظ رب، أخرى بلفظ ربك، ثالثة ربكم، رابعة ربنا، خامسة ربي، وأمثلة. العديد من الآيات القرآنية في مقام تعريف الله، مع أن الله اسم جامع للذات المقدسة، في مقام تعريف الله جل وعلا تعرفه بأنه رب العالمين. طبعا أنت لما بتعرف الشيء بتعرفه بالأوضح بالأكثر أثرا، فمن هون بتكون رب العالمين أوضح عند الناس وأكثر أثرا في مفهوم الناس من لفظ حينئذ الجليل. ويدل هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، القرآن أولى اهتماما خاصا بتوحيد الربوبية، أولى اهتماما خاصا بتوحيد الربوبية، لأن غالب المسلمين مش ملتفت إلى هذا القسم من التوحيد. والأخطر من هذا أن غالب المشركين انحرفوا من ناحية التوحيد الربوبي. فالقرآن حينئذ أولى اهتماما خاصا بهذا التوحيد، لأن أغلب المشركين يجعلون مع الله، هني ما بينفوا وجود الله، لكن بيجعلوا مع الله موجودات أخرى تشاركه في تدبير العالم، وأغلبهم آمن بتوحيد الخالقية بأن الله هو خالقنا، ولكنهم تورطوا بالشرك في الربوبية. لذا قام القرآن بدفع هذا الانحراف العقائدي الكبير مكررا في آيات حينئذ قرآنية كثيرة. من جملة الآيات القرآنية التي تعرضت للتوحيد الربوبي قول الله جل وعلا في سورة الفاتحة الآية الثانية: الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية التي نرددها صباحا ومساء وظهرا، وفي كل وقت نرددها أكثر من مرة تبعا لتكرار ركعات الصلاة، بالواقع هذه الآية وردت في سور قرآنية عديدة، مش بس في سورة الفاتحة، وردت وطارة مرتبطة بالدنيا وأخرى مرتبطة حينئذ بيوم القيامة. هذه الآية تتضمن استدلالا على أن الله جل وعلا هو أهل لكل حمد وثناء. تقول الحمد لله، لفظ الحمد أتي به معرف بالألف واللام للجنس، أي كل حينئذ أنواع وكل أصناف الحمد لله جل وعلا. لما ثبت كل أنواع الحمد لله جل وعلا؟ ثبت لأنه المربي الحقيقي لجميع العالمين أو لجميع العوالم، لذا قال الحمد لله رب العالمين. وعليه فما يقوم به الآخرون من تعليم، تتعلم أنت الأبجدية عند فلان، أو تربي من خلال أبويك أو إنعام، بتلاقي أنه المؤجر عم ينعم على المستأجر، إنما هو قبس من فيض الله جل وعلا. وإن رأيت مالكا ما فإن هذا من مالكية الله جل وعلا. يكفي في مقام مدعاة الحمد ما قاله الفخر الرازي في تفسيره الكبير الجزء الأول صفحة 6، بيقول طبعا في زمانه اللي هو من القرون الوسطى في العصور الإسلامية، بيقول أصحاب التشريح، تشريح البدن يعني الطب بزمانه، وجدوا قريبا من 5000 نوع من المنافع والمصالح في خلقة بدن الإنسان، 5000 نوع. طبعا هذا بحسب الطب اللي هو بزمانه، ووجدوا 5000 نوع من المنافع والمصالح، مش انه والله ذكروا اجزاء البدن، لا، المنافع المترتبة على تكوين البدن، المصالح المترتبة على تكوين البدن. في العصر الحديث وجدوا ان جسم الانسان وحده في 10 مليارات خلية، كل خلية هي نعمة من الله جل وعلا، وهي مشمولة بربوبية الخالق يربينا. لو أراد الإنسان أن يعد هذه الخلية، مش يعد باسمه، يعد برقم، يعني 1 2 3 هيك بالرقم، لاحتاج ل3000 سنة من عمره ليعد 10 ملايين مليار خلية، كل خلية منها مشمولة بربوبية الخالق، 10 ملايين مليار خلية. الآية الثانية التي نريد الإشارة إليها قول الله جل وعلا في سورة الأنعام، الآية 164، يقول المولى جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. طبعا الآية هي عم تخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه بملاحظة سعة مفهوم الشيء، لأنه قال وهو رب كل شيء. طبعا هنا لفظ الشيء الذي يشمل كل ما سوى الله جل وعلا، فتكون هذه الآية دالة على توحيد الربوبية، بمعنى أنه الخطاب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخاطب المشركين، لا يخاطب من كان في عصره، انه انا حينئذ منحصر علي العباد، تنحصر العباد بالمنعم الحقيقي الذي انعم علي، مش بس انعم علي وانما انعم على كل شيء، لانه رب كل شيء ورباني، فلا بد حينئذ ان اعبده. لذا قال: قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. طبعا هذه من جملة الأدلة اللي فيها سبق بين العبادة والتوحيد، من جهة بتوحد توحيد ربوبي، ومن جهة بتكون من أدلة حصر العبادة لله جل وعلا. الآية الثالثة قول الله جل وعلا في سورة الرعد، الآية 16: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. طبعا وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، ولكنه من باب إياك أعني، مثل يقول ابن عباس نزل القرآن على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة. قل من رب السماوات والأرض، إنه لحتى لي كل إنسان يثير السؤال حينئذ في نفسه، من اللي عم يربي، من اللي عم ينظم، من اللي عم يدبر، من اللي عم يدير حينئذ شؤون السماوات والأرض؟ قل الله، لأن المولى جل وعلا لا يريد جوابا حينئذ من إنسان ناقص أو من إنسان مشرك، لذا أمر النبي صلى الله عليه وآله بقوله قل. الآية الرابعة في سورة المؤمنون، الآية 116: فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو. شوف محل الشهد رب العرش الكريم. هم أضاف الرب الربوبية إلى العرش. العرش هو إشارة حينئذ إلى مكان صدور الأمر، لذا وصفه بالكريم، انه بيصدر الامر على كرم، مش انه بينزل الاشياء وبربيها والنعم بمقدار الحاجة. انت قديش بتحتاج لحتى مثلا تاكل من فاكهة العنب؟ تاكل عنب، فاذا بيك في لون تعد انت انواع العنب، بتليه حينئذ انواع متعددة. ثم حتى الفاكهة، مش انه والله فيك انك تستغني عن الفاكهة وتاخد امر، يعني تاكل او تقتصر باكلك على شيء ضروري. فالمولى جل وعلا جعل الفاكهة مما يتفكه به المرء حينئذ بعض الطعام. طبعا هذا من باب يعني دليل مختصر، من باب الإشارة إلى كرم الله. أي نعمة من النعم لم يكن فيها أجناس وأصناف وأنواع كثيرة جدا أكثر مما يحتاجه حينئذ العباد، لذا قال هو رب العرش الكريم. في سورة الصافات حكاية عن النبي إلياس، قال الله ربكم ورب آبائكم، عندما خاطب حينئذ قومه، والآية اللي قبل أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أي صلى على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. الله وهي قول الله جل وعلا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، محل الشدنة، ومن يدبر الأمر، مش الأمر أمر العباد فقط أو أمر التشريع، بيشمل الأمر التكويني، مش الأمر التكويني فقط في سيرك السلوكي، الأمر التكويني الشامل للسير السلوكي وللسير التكويني، مش الأمر التكويني المختص بالإنسان فقط، إنما الأمر التكويني اللي بيشمل الإنسان وغيره من الكائنات الأرضية والسماوية وكل شيء حينئذ في عالم الله. لذا قال ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بالواقع على حصر الربوبية بالله جل وعلا، فتنحصر العبادة بالله جل وعلا، وهذه مسألة بديهية يكفي للمرء حينئذ أن يلتفت إليها. إلا أن الناس عبر التاريخ لاعتقادات ولأسباب، لكن من جملة الأسباب أنه معتقدوا أنه بعض الأشياء لها تأثيرا في حياة الناس، إما لها تأثير مستقل في حياة الناس من جهة، وإما أنها لها منزلة عند الله فعبدت دون الله جل وعلا. إما لهذا أو لذاك انحرف حينئذ البشر عن العبادة الإلهية وتوجهوا إلى عبادة غير الله. طبعا البحث في الشرك البشري في جميع الأزمان وفي جميع الأمصار، وأنه هالشرك كيف أخذ صور، بيخذ بحث حينئذ طويل. بيكفي في مقام التدليل فقط القول أن لآلهة الروم كان عندهم 30,000 إله. آلهة اليونان جعلوا لكل الظواهر الطبيعية آلهة، جعلوا للشمس آلهة، للرعد آلهة، للأعاصير آلهة، للأنهار آلهة، للعيون آلهة، للأمطار آلهة، وقاموا حينئذ بعبادة كل هذه. في مصر كان عندهم 2,000 معبود، 9 منهم يحظون بذكر أكبر، أحدهم إله الشمس، إله الهواء، إله الفضاء، إله الأرض، إله الصحراء، إله الأراضي، إله الأراضي الخصب. طبعا مشركو العرب مثل مثل أصاب مثل ما أصاب بقية الأمم. يعني مش بس والله المسألة مسألة مثل ما بيقولوا الفرس أعراب، بل المسألة حتى عند الفرس ما كان عندهم شرك، حتى عند العرب كان عندهم شرك، وحتى عند كل الطوائف وكل الأمم أشركت بالله جل وعلا شركا في العبادة، نتيجة الجهل، نتيجة حينئذ عدم الوعي، نتيجة انه ما كان عندها الاستقلالية النفسية، فتعلقوا حينئذ باشياء مش عم برر بس عم اقول امر حينئذ عام. بالنسبة الى العرب، ذكر بعض المؤرخين وهو الألوسي في كتابه بلوغ العرب المجلد الثاني صفحة 197 بقول العرب كانوا يعتقدون بان الخالق والرازق والرب والمدبر للعالم هو إله واحد، ولكن عبدوا الأصنام من باب أن عبادة الصنم تقربهم إلى الله جل وعلا. طبعا كلامه على إطلاقه مش بمحل، لأن بعض العرب هكذا كما أخبر في القرآن، وبعض الثاني من العرب كان ينكر بوجود يعني ينكر وجود الخالق ووجود البعث، كانوا دهريين. لذلك بتلاحظ إذا بدك تنظر يعني على نحو المجمل لبعض عقائد العرب، بتلاقي في قسم من العرب كانوا يعتقدون أنهم ليسوا في مستوى عبادة الله، بل لابد من واسطة انه بيعبدوا غير الله لانه هني مش اهل لعبادة الله جل وعلا. من هون نشأ عندهم عبادة السيارات السبع، يعني الشمس والقمر وعطارد والمشتري والزحل وهل هذا قوم. قوم اخر وجدوا ان هالسيارات بتغيب وبتطلع بيجيها الكسوف، بيجيها الكسوف، بيجي والله انه هدي مش انه من شأن الالهة، فقاموا عملوا أشكال صور لإله ووضعوه على الخواتم وعملوا لإله تماثيل، صاروا يعبدوا صورة مش يعبدوا حقيقة. هذا قسمتي. قسمتي كانوا يعبدون الملائكة والجن ويعتبرونهم بنات لله جل وعلا. قسم رابع طبعا كانوا إما يهودية أو نصرانية، اليهودية كان محطة في المدينة وحوله، والنصرانية كان حينئذ محطة يعني كان مركزة في نجران. قسم كانوا يقولون بالدهرية، يعني بالطبيعة المحية، إنه هيك الكون ماشي هيك، والدهر المفني، إنه ما في لا خالق ولا بعث ولا نشوف. أيضا كان هناك قوم وخصوصا في عرب البائد، يعني الحضارة في جنوب الجزيرة العربية كانت قبل الحضارة في شمالها، بعبارة أدق وأوضح الحضارة في اليمن كانت قبل الحضارة في الحجاز. أهل اليمن تأثروا حينئذ بمن حولهم من الحضارات والأديان السائدة. في زمان الحضارات ما بين بلاد النهرين شاعت عبادة الكواكب. ليه؟ لأنه بالواقع يعني الجمع بين الأخبار وأيضا الاستنتاج من علم الآثار، أتاهم نبي ويقال أنه دانيال، طلبوا منه معجز، فقام خبرهم بمعجز فيما بعد انحرف المعجز عن سير التكوين. هذا المعجز هو معرفة سير النجوم، لكن معرفة سير النجوم مش بما هو هو، معرفة سير النجوم والكواكب بما هو هو بيسموه علم الفلك. وعلم الفلك الآن من باب الشيء بالشيء يذكر من باب الفيدي، علم أصبحت قواعده يقينية وانفصل عن علم التنجيم، انك تعرف القمر وموقعه شو سيره وشو بيتأثر بما حوله من الكواكب، وشو بيأثر، شو بيتأثر من الناحية الكونية وشو بيأثر من الناحية الكونية، مثل قصة الكسوف والكسوف والمد والجزر، وانه هلأ بيطلع على الارض، هلأ بيغيب عن الارض، هلأ بيكون بينه بين الارض والشمس، وهل الاقتران بيسموه والانفصال. هنا بيسموه علم الفلك. في علم آخر نشأ اسمه علم التنجيم. علم التنجيم ناشئ من معرفة حركة الفلك بما لها من عليم على ما يجري في الأرض في سلوك الإنسان في حياة الإنسان. انه مثلا اذا اقترن القمر مع المريخ وولد مولود، هالمولود بيكون صاحب رزق صاحب سعادة. ها مش علم فلك، مش انه هو علم لمعرفة سير الفلك فقط، لا، هو معرفة سير الفلك بما له من عليمي، شوف من عليمي على ما يجري في الارض في حياة البشر. هذا العلم علم التنجيم استطاعوا في زماني، في زمان دانيال، أن يعرفوا أجيلا، أن يعرفوا أمتى بيموت وأمتى بيحيوا، وكانت هذه هي معجزة حينئذ دانيال. فيما بعد لما تحملوا العلم انحرفوا، وحرفوا العلم معهم. حرفوا العلم أولا أنه صاروا يعتبروا أنه ما يجري في العالم العلوي مش علامة على ما يجري في الأرض، إنما مؤثر بما يجري في الأرض. بفرق ترى بيكون عليمي على ما يجري في الأرض، فالمؤثر هو الذي جعله عليمي وهو الله جل وعلا. أخرى لا، منقول أنه هو المؤثر، ترى بتقول هو المؤثر بإذن الله، أي ما بيدير بالتوحيد. أخرى بتقول هو يستقل بالتأثير، إذا بضر حينئذ بالتوحيد بصير في شرك، وبصير أنه المدبر في عالم الإنسان متعدد الله والكواكب. هن وصلوا إلى هالنقطة، وصلوا أولا أنه جعلوا الشمس والسيارات السبع أنها مؤثرة في حياة الإنسان تأثيرا مستقلا. نعم، زعموا أن للشمس وللسيارات السبع أرواح، أنه فيها أرواح مثل أرواح اللي عندنا، بس هي أرواح أعلى من أرواحنا، تؤثر في أرواحنا وتدبر حينئذ شؤوننا. من هون نشأ عبادة حينئذ الكواكب السبعة. أكثر كوكب عبد هو عبادة الشمس. لذلك إذا أنت شفت القرآن في مقام الحرب وفي مقام صراع الأنبياء مع عباد النجوم، أكثر صراع كان مع عباد الشمس أكثر من الصراع اللي كان مع عبادي حينئذ بقية الكواكب. محل الشهد في هذا أن عبادة الشمس سادت عند السابقين في حضارة ما بين النهرين، بقيت هذه العبادة إلى اليوم في أقوام ما زالت تسكن شمال العراق وشمال سوريا تسمى بالصابية، وذكرهم القرآن. الصابئون هلا الموجودين في شمال العراق وفي شمال سوريا عبادتهم قائمة على عبادة الشمس. هذا الشيء الموجود عندهم هو ما زال أثر من أثار تلك حينئذ الانحراف الكبير الذي تم سابقا. محل الشاهد انه اليمن باعتبار انه فاتت الحضارة قبل، هي اول بلد عربي فاتت الحضارة، فتأثروا حينئذ بالحضارة القريبة لإلهم، هي حضارة العراق، حضارة ما بين النهرين، حضارة بلاد الرافدين ما شئت تفعل. مثل ما تأثروا بحضارتهم تأثروا بعبادتهم، تأثروا بعقائدهم، تأثروا حينئذ بشعائرهم. من جملة عباداتهم كانوا يعبدون الشمس، انتقلت عبادة النجوم بما فيها عبادة الشمس إلى اليمن، وسادت عبادة النجوم حينئذ في اليمن إلى زمن في أوج مملكة سبأ، وكان يملكها بلقيس. يخبر القرآن أنهم كانوا يعبدون الشمس، ونص القرآن أنه قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس. طبعا على نحو ما دمنا ذكرنا بلقيس وذكرنا حينئذ مملكة سبأ، مملكة سبأ في أوجة وفي الزمن اللي ملكتها بلقيس كانت في زمن سليمان بن داود على نبينا وآله عليهما السلام. سليمان بن داود هو من أعظم أنبياء وملوك بني إسرائيل، كان عادلا رؤوفا حكيما حسن السياسة والتدبير. ولد قبل ميلاد المسيح بحوالي 1000 عام، تولى النبوة والملك والحكم بعد وفاة والده، عمره يومئذ 13 سنة أو 13 عام. في السنة الرابعة من تسلمه لزمام النبوة والملك أقدم على بناء مدينة بيت المقدس اللي هي أولى القبلتين عند المسلمين والثالث الحرمين. أقدم على بناء مدينة بيت المقدس واستغرق بناؤها 11 عاما. كان سليمان محبا للبناء والعمران، أنشأ المدن، الأسوار، القصور، العمارات، الهياكل في فلسطين وفي اليمن وفي سائر أنحاء مملكته. من أشهر الهياكل التي قامها أو التي أقامها الهيكل الضخم الذي بناه في بيت المقدس، عرف بهيكل سليمان. جعل في داخله تابوت السكينة، وبعد أن وضع التابوت في الهيكل وقف أمامه، ووقف جموع الإسرائيليين من حوله، فأخذ يدعو الله ويسبحه ويقدسه ويذكر منن الباري ورحمته وفضله عليه وعلى قومه. بعد أن أكمل بناء بيت المقدس أقام عيدا لبني إسرائيل بمناسبة بناء الانتهاء من بناء بيت المقدس. طبعا كان هو معروف بأعمال كثيرة وكان له معاجز حينئذ كثيرة. من جملة الكرامات التي كانت له والتي أشار إلى بعضها القرآن: الإصابة في الحكم، معرفة منطق الطير على اختلاف أنواعه، أعلى مراتب الحكمة، تسخير الرياح والسحاب له فكان يتصرف بها ما يشاء، أوجد له مرآة كان يستطيع رؤية كل ما يريد من خلالها، جعل الله له سبحانه وتعالى إدارة ملكه في خاتمه فكان إذا لبسه حضرته الجن وصاروا تحت أمره فكان يجلس على كرسيه فتأتيه الرياح تحمله إن أراد والكرسي وجميع ما عليه إلى المكان الذي يريد، فكان ينطلق من المقدس في الصباح ويتجول في الهواء فيمر بإستخر يمدين في إيران ويقضي ليلته في خراسان ثم يعود إلى القدس. من نعم الله عليه انصهار وسيلان النحاس والحديد بين يديه لكي يستخدمه في الصناعات وتقوية البناء وتقوية العمارات والتماثيل، سخر له كما قلنا الجن فكانوا تحت أمره. في أحد الأيام قام يتفقد الطيور فلم يجد الهدهد، لما حضر الهدهد سأله عن سبب غيبته فأخبره بأنه مر على قوم سبأ ببلاد اليمن وأنهم يعبدون الشمس من دون الله ولهم ملكة عظيمة يطيعونها تدعى بلقيس، لها عرش فخم مزين بأنواع الجواهر والأحجار الكريمة. لما سمع سليمان كلام الهدهد زوده بكتاب ليوصله إلى بلقيس وفيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وآتوني مسلمين. أخذ الهدهد الرسالة إلى اليمن، ألقى الرسالة على سرير بلقيس، لما قرأتها ووقفت على تهديد سليمان لها قررت القدوم عليه. جاءت إلى بيت المقدس حاملة معها الهدايا العظيمة. لما علم سليمان بمقدمها أحضر بقدرة الله عرشها من اليمن ووضعه في صرح شامخ أعد حينئذ لاستقباله. لما دخلت بيت المقدس ورأت عرشها قد جيء به من اليمن ووضع في هذا الصرح اهتدت وتيقنت حينئذ بنبوة سليمان وأسلمت على يديه وآمنت بالله وبرسالته وتركت عبادة الصابئة. تزوجها سليمان فأنجبت منه وأقرها على ملكها في اليمن، وكان يتردد عليها يزورها في كل شهر مرة، يقيم عندها 3 أيام ثم يعود إلى بيت المقدس. هذا من ناحية سليمان، من ناحية بلقيس طبعا ذكرنا، لكن هني يعني سبق من الحميريين في اليمن، ساميي الأصل أهل الحمير وساميي اللغة. عرفت بلقيس بجلالة القدر، برجاحة العقل، بإصابة الرأي، كانت تحب البناء والعمران والحضارة، كان يضرب المثل في جمالها ومجدها وسلطانها. ولدت في نأب التي تبعد عن صنعاء 3 أميال. بعد وفاة أبيها تولت الملك واتخذتها لسبأ عاصمة لمملكتها. بعد أن استقر لها الملك قادت جيوشا وتوجهت حينئذ إلى مناطق اليمن، إلى كل مناطق اليمن احتلتها، ولذا بيقولوا أنه عظمة سبأ كانت في زمانها. بعد أن صفى لها الجو قامت بأعمال ومشاريع عمرانية كثيرة كترميم سد مئرب، وشيدت قصرا فخما بمأرب سمته قصر بلقيس، وأقامت حينئذ الصرح العظيم المنسوب إليها، وكان الصرح سريرا من ذهب مكلل بالجواهر والأحجار الكريمة. شكلت مجلسا استشاريا، مع أنه امرأة وملكة، شكلت مجلسا استشاريا يتكون من 312 رجل، كل رجل منهم بيشرف على 10,000 رجل. عرفت بالعفة والنجابة وظلت عذراء حتى تزوجت سليمان بن داود. كانت هي وقومها يعبدون الشمس كما قلنا، لما سمع سليمان بخبرها وأرسل لها الكتاب، لما وصلها الكتاب قرأته فآمنت به وأذعنت للأمر الواقع وأرسلت إليه هدايا كثيرة. طبعا أتت إلى فلسطين بصحبة حشود كثيرة من أشراف قومه وساداتهم ورؤسائهم وقادة جيوشهم. قالت لهم قبل أن تدخل فلسطين: إن الله ابتلاكم بهذا النبي سليمان، فإن آمنتم بالله وبشريعة هذا النبي زادكم الله نعمة، وإن كفرتم بالله وبنبيه سلبكم النعم وسلط عليكم صنوف النقم. فأجابوها قائلين: الأمر إليك. لذا هي لما دخلت وقومها عند سليمان آمنت وأسلمت وأعلنت إسلامها، لأنه قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، إلى أن قال المولى جل وعلا: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت، من دون أي محاورة بينه وبين سليمان، من أنه يتنضج الإيمان والإسلام في نفسه، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أتينا بهذا كله لنقول أنه اللي بيعبد شيء بده يسجد له، والتعبير القرآني هو أبلغ تعبير، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس. تسجد للشمس غير ما تسجد على الشمس. إذا بتعبد شيء بدك تسجد له، مش إنك تسجد عليه. قبل الكلام بهالنقطة، بالواقع هذه التربة المقدسة اللي نحن متمسكين فيها وبما لها من خصائص سيأتي ذكرها، بيكفي في مقام التوراة. في مقام التوراة في سفر إرميا إصحاح 46 من فقرة 4 إلى فقرة 16، شو بيقول عن معركة في آخر الزمن تقع؟ بيقول: هذا اليوم يوم السيد رب القوات، يوم الانتقام لينتقم من أعدائه، فالسيف يأكل ويشبع. إنه من كثر ما بيأكل السيف، حتى السيف بيشبع كنية عن كثرة القتل، فالسيف يأكل ويشبع ويرتوي من دمائهم. لا، لأن للسيد رب القوات ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. هذا في سفر إرميا في الإصحاح 46. طبعا المدفون في أرض الشمال عند نهر الفرات إن فتشت لا تجد لا وصي ولا ولي ولا نبي مدفون عند أرض الفرات إلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هو واحد اثنين اللي يكون مذبوح بالذبح. الأمر الثاني القرين الثاني اللي بتنطبق على الإمام قال ذبيحة ذبح لله ومن أجل الله وفي سبيل الله ومن أجل دين الله ما في إلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه شو المعركة الطويلة العريضة اللي بده قيمة المولى جل وعلا في آخر الزمان على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لينتقم من أعدائه من أجلها الذبيحة. من مين بده ينتقم؟ من يزيد. ما يزيد في ذلك الوقت مش رح يكون. من القوم اللي حاربوا وقتل الإمام الحسين مش رح يكون. رح يكون أتباعنا اللي هاي عم يشنعوا على الشيعة في التمسك بالإمام الحسين وبالطرب الحسيني وبالسبح وبغيره. بيقول هو يوم الانتقام لينتقم من أعدائه فالسيف يأكل ويشبع ويرتوي من دمائهم لأن للسيد رب القوات ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. من هم بتعرف أن المولى جل وعلا لما أمرنا طبعا أمرنا من خلال النصوص النبوية ومن خلال النصوص الصادرة من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم بأن نتمسك بالتربة الحسينية. من ناحية التربة الحسينية بتلاحظ أنه ابتدأ الاهتمام بشأنه من زمن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. روى الحافظ ابن شهرشوب في كتابه المناقب قال كانت لعلي بن الحسين خريطة فيها تربة الحسين إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد يعني سجد على الترب فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقه إنه بدل سجد حتى حينئذ يطلع العرق يعني لكثرة حينئذ لطول وقت السجود. فهذا الإمام الحسين الإمام السجاد كان يحصر سجوده على الترب الحسيني مش بمعنى أنه ما بيصح السجود على غيره من تراب الأرض لكن من أجل بيان ما لهذه الترب حينئذ من فضل وخصوصا حينئذ عند السجود. هذا بالنسبة في الإمام في زمن الإمام زين العابدين. في زمن الإمام الباقر بتلاحظ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هناك نصوص كثيرة صادرة عن الإمام الباقر في الحث على الزيارة في الحث على الاستشفاء بالترب الحسيني. صح ما في نص بالخصوص عن الإمام الباقر من ناحية السجود على الترب بس في نصوص واردة عن الإمام الباقر من ناحية الزيارة من ناحية فضل الاستشفاء بالترب من ناحية حينئذ فضل البكاء على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في زمن الإمام الصادق روى الطوسي في كتابه مصباح المتهجر عن معاوية بن عمار قال كان لأبي عبد الله الصادق عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبه على السجادة يعني صب الترب الطين صبه على السجادة وسجد عليه ثم قال إن السجود على تربة أبي عبد الله يخرق الحجب السبع. في رواية تانية أوردها الديلمي في كتابه إرشاد القلوب كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تربة الحسين. شوف تذلل واستكانة إليه. طيب النص أنه كان لا يجد إلا على تربة فحصر السجود على التربة مثل ما نحن نفعل أنه نحصر سجودنا على التربة الحسيني. هلا حصر السجود مثل ما قلنا ما بيعني أنه ما بيصح السجود حينئذ على غيره بس نحن بنحصر السجود على التربة لما للتربة من فضل. هذا من جهة. من جهة تانية لما احنا عم نسجد على التربة ما نكون عم نعبد التربة. شوف النص: لا يسجد إلا على تربة حسين تذللا لله واستكانة إليه. خبر ثالث: قال الإمام الصادق عليه السلام: السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور الأراضين السبع. خبر رابع عن الإمام الصادق: إن السجود على تربة أبي عبد الله الحسين يخرق الحجب السبع. هذه من ناحية السجود. سبح حتى قتل حمزة بن عبد المطلب. شوف: فاستعملت سيدة النساء فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس. من هالناس بتستكشف ان وسط هذه السبح مش اساسا من بخارى وسمرقند ومعند، اساسا من سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه. وأول السبح اللي شيعت في الحضارة الإسلامية شيعت من طرب حمزة سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع للنص، بل وعملت التسابيح فاستعملها الناس. فلما قتل الحسين عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل والمزيح. وهذا النص الإمام صادق، مش انه والله نصي او نص والله واحد مؤرخ. فلما قتل الحسين عليه السلام عدل بالامر اليه فاستعمل تربته لما فيه من الفضل والمزيح. ايضا من جملة الاخبار المروية عن الامام الصادق انه سئل الامام الصادق عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين والتفاضل بينهما، فقال عليه السلام: السبحة التي من طين قبر الحسين تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح. أيضا من جملة الأخبار: رأيت أبا عبد الله عليه السلام هو الصادق وفي يده السبحة منها من تربة الحسين، وقيل له في ذلك إن أنت حامل سبحة من تربة الإمام، قال: إنها أعود علي. إذا المعصوم عم يقول إن تربة الحسين أعود علي بتجيب لي ثواب، وإن إذا أمرار إنه ما سبح، لذا قال: إنها أعود علي. من جملة الأخبار عن الإمام الصادق: من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. من جملة الأخبار عن الإمام الصادق قال: من أدار سبحة من تربة الحسين عليه السلام مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له 70 مرة. إنه إذا ما بتحكي فيها شو بس بتحملها تكتب مسبح، إذا ذكرت يضاعف لك الثواب 70 مرة. أي شيء ذكر في مضاعفة الثواب بهذا القدر كما ذكر لتربة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أما عن الإمام الصادق، أما عن الإمام الكاظم عليه السلام، روى النيسابوري في روضة الواعظين عن الإمام أبي الحسن موسى أنه قال: لا يستغني أحد من شيعتنا عن 4: عن خمرة، وسيأتي البحث فيها لما بنحكي عن بحث السنة لما بيجدوا على الطنافس، ولا عن خمرة يصلي عليها مثل السجاد اللي بيحملوها الحجيج. خمرة بالضبط هي سجادة القش، لا لا الوهابيين بيعتبروها انه هذه جريمة الشيعة. عن خمرة يصلي عليها وخاتم يتختم به وسواك يستاك به وسبحة من طين قبر أبي عبد الله الحسين فيها 33 حبة متى قلبها فذكر الله، فذكر الله تعالى كتب له بكل حبة 40 حسنة، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له 20 حسنة.
كذلك روى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سويك ومشط وسجادة وسبحة فيها 34 حبة، 34 لأنه التكبير بعدد 34 مرة، وسبحة فيها 34 حبة وخاتم عقيق. طبعا بعد الإمام الكاظم عليه السلام ما في نصوص من الأئمة عن بالنسبة للترب، ما في نصوص، لأنه ابتدى عهد التقي، ابتدى عهد التضييق على الأئمة ابتداء من الرشيد. يكفي أن الرشيد كما أورد الطوسي في أمليه بسنده عن الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله عن خبر الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين. كرب بمعنى حرف، وإلى المتوهم عند الناس أنه أول من حرف قبر الإمام الحسين المتوكل، لا، أول من حرف الرشيد. وقد كرب قبر الحسين وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت، فرفع جرير يديه وقال: الله أكبر. جاءنا فيه حديث عن رسول الله أنه قال: لعن الله قاطع السدرة، فلم نقف على معناه حتى الآن. هذا خبر قاطع السدرة عند السنة في بحث طويل وفي رسائل وكتب بقاطع السدرة، سنرجعه حينئذ إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.